الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة قال محمد قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. قال: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. قال: فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث.
قال محمد قال علي وهو ابن المديني وسمع الحسن من سمرة صحيح، واحتج به بهذا الحديث. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم: سمع الحسن من سمرة. صلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث، حديث الحسن عن سمرة أن النبي عينها قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولو قلنا بأن البعض كلام في سماع الحسن، فإنه قد جاء في الصحيحين تنصيص النبي أيضا على أنها صلاة الوسطى، فقد جاء في الصحيحين أنه لما انشغل المسلمون يوم الخندق عن صلاة العصر وجاء عمر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قلوبهم، أو قال أجوافهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الصلاة الوسطى أيضا كما جاء في الصحيحين. والصلاة الوسطى صلاة لها فضل عظيم، ولهذا نص الله عز وجل عليها في كتاب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي من الصلوات، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وذهبت عائشة رضي الله عنها وزيد بن ثابت إلى أنها صلاة الظهر. وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أنها صلاة الصبح، والراجح أنها صلاة العصر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن الزاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. وقال: وحديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع
ولا أعلم في ذلك خلافا في القضاء بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في القضاء، وإنما الخلاف في الثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، وقت كون الشمس في كبد السماء، وقت الغروب. فهذان الوقتان موسعان، بل فيهما تكون ذوات الأسباب على الصحيح. نعم، يعني صلى ذوات الأسباب على الصحيح: تحية المسجد، سنة الوضوء، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على إنشاء النفل المطلق، إنشاء التطوع المطلق. إذا أراد الإنسان أن يتطوع فلا يتطوع في هذين الوقتين ولا في غير ولا في الخمسة أوقات كلها من باب أولى، لكن التطوع المسبب كركعتي الطواف، كتحية المسجد، كسنة الوضوء، كل هذا جائز، فضلا عن صلاة الجنازة وصلاة الكسوف إن كانت في هذا الوقت. نعم نعم، الوقت ليه لا يجتنب لأنه وقت سهل قليل يمكن أن ينتظر. نعم.
قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. قال وحديث علي القضاة ثلاثة.
هذه فوائد طيبة من أئمة الشأن في سماع الحسن، كلام أبي عيسى الترمذي هنا كلام جيد. قال وذكر عن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي محمد ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته قال سمعته من سمر بن جندب. هذا سماع الحسن حديث العقيقة هذا مثبت، أما غير حديث العقيقة فذكر في بعده قال: قال محمد قال علي وسمع الحسن من سمر صحيح، واحتج بهذا الحديث، يعني لا يرى فقط حديث العقيقة وإنما يرى مطلقا. قال سماعه بهذا سماع ثابت، قال صحيح واحتج بهذا الحديث. هذه فائدة في سماع الحسن من سمرة. هنا أيضا قال ابن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلى ثلاثة أشياء، يعني حديث، منها هذا الحديث نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وحديث القضاة ثلاثة. هذه فوائد من أئمة الشأن الكبار. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قال وفي الباب عن عائشة أم سلمة وميمونة وأبي موسى قال حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى
الشيخ الألباني وقوله ثم لم يعد لهما منكر. نعم.
قال وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد الطواف
بمكة يقصد الطواف. نعم.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة.
والصحيح أنه لا مانع من صلاة ذوات الأسباب بعد الصبح وبعد العصر، فإذا صلى إذا طاف بالبيت ركع ركعتين، لأن النبي قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة بليل أو نهار أن يركع ركعتين. وكذلك حديث تحية المسجد لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا عام محفوظ. وأما حديث النهي فقد ثبت تخصيصها فهي عام مخصوص، وعند التعارض يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الصبح ثم أبصر الرجلين قد اعتزل الصلاة فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما برحالكم هم يصلون فصلوا معهم. إذا صلوا معهم هذه نافلة فتكون من ذوات الأسباب، فثبت صلوات في هذا الوقت، فدل هذا على أن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح هذا عام مخصوص. أما دخول المسجد فلم يخصص بشيء فهو عام محفوظ، وكذلك تحية وكذلك سنة الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، كل هذا محفوظ، فيقدم هذا العام المحفوظ على العام المخصوص. ونجمع بين أحاديث النهي وحديث الصلوات على أنه إذا كان من ذوات السبب كالتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تصلى، وعدا ذلك فلا تصلى، فيحمل النهي على التنفل المطلق وتصوع المطلق، وما عداه يصلي الإنسان كشأن أي حديث ظاهر التعارض، فنزيل هذا التعارض بحملها على المواضع المخصوصة، فالمواضع المخصوصة تقدم وما عداه يكون منهي داخل في النهي على أن التطوع المطلق. يبقى الكلام في ركعتين بعد العصر. أما ركعتين بعد العصر فقد تنزع العلماء فيهما، فمنهم من قال هي سنة تبقى فيصلي الإنسان بعد العصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، وأثبتوا أن النبي كان يداوم عليهما، وأما زيادة هنا لم يعد لهما فقد ضعفت، فقد ثبت أنه داوم، لكن لما داوم فبعضهم قال فيقتدى بالنبي في هذا، وبعضهم قال إنما هذا خاص برسول الله لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركهما بعد الظهر الانشغال فصلهما بعد العصر فأثبت ذلك، فيكون هذا خاصا برسول الله. وإلى هذا يلمح حديث أم سلمة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن ذلك إنما كان بسبب هذا. وبعضهم قال بل ورد هذا عن بعض الصحابة، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا النهي ثابت في الصحيحين ولا مطعن فيه، فتقدم هذه الأحاديث لأمرين. الأمر الأول أنها أصح فقد جاءت في الصحاح وغيرهما في الصحيحين وغيرهما، والأمر الثاني أنها محفوظة، ولأنه يمكن الجمع بين هذا وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولو استمر على ذلك، أن ذلك يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا استغرب الصحابة من وقوع ذلك فأرسلوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألوهم عن ذلك. فلا نقدم مثل هذا الذي يقع فيه التنازع وخاص وليس بخاص وكذا على ما ثبت وحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تقدم معنا حديث ابن عباس أنه يقول شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذه حديث محفوظة، هذه حديث محفوظة في النهي عن التطوع بعد هذا، والعصر لم يثبت له سنة بعدية، إنما النبي صلى هاتين الركعتين لهذا الشاغل، ثم إما أنه لم يعد إليهما، أو أنه إذا عاد إليهما فمن باب أنه كان إذا عمل عملا أثبته، ويكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لو ثبت أنه كان يداوم عليهما صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن مريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذنين صلاة لمن شاء. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن الزبير قال: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب
يعني
النبي
قبل إقامة المغرب، بين الأذان وبين الإقامة، وليس قبل المغرب يعني قبل الوقت، لكن بين الأذان والإقامة. فقال: وقد اختلف أصحاب النبي في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. نعم، هما سنتان ليستا مؤكدتين، وهذه قد ثبتت في الصحيح أيضا، ولا حجة مع من منع، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وثبت أن أصحاب النبي كانوا يبتدرون بها السواري رضي الله عنهم، فدل هذا على ثبوت الركعتين، لكنهما ليستا مؤكدتين. فقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أم حبيبة عد المؤكد، ولم يذكر أحد من الصحابة الركعتين قبل المغرب، فهما سنتان غير مؤكدتين. فقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة دليل على أنه يستحب أن يوقع الإنسان بين كل أذنين صلاة، والمراد بالأذنين الأذان والإقامة، فالإقامة تسمى أذان، وليس بين كل أذنين من صلاة إلى صلاة، إنما بين الأذان والإقامة، فالمستحب هذا، هذا هو المستحب. فقبل العصر سنة ولكنها غير مؤكدة، وقبل المغرب سنة ولكنها غير مؤكدة، وقبل العشاء سنة ولكنها غير مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذنين صلاة. نعم.
قال: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
طبعا مما يدل على أنه الدعوة لها أثر، وتعليم الناس له أثر، وإن اعترض الناس أول ما في أول الأمر، فإن الدعوة تؤتي أكلها حتما، حتما تؤتي أكلها إن شاء الله تعالى. فمن الأشياء التي كانت تستنكر جدا وما كان أحد يفكر أنها يمكن أن تثبت، مسألة صلاة ركعتين قبل المغرب، بين أذان المغرب والمغرب، معروف كذا، نحن ورثنا هذا، يفرغ المؤذن أول ما يفرغ مباشرة الله أكبر الله أكبر، ويقيم مباشرة في أي وقت، ولا تفكر ولا تظن أنك تصلي ركعتين في هذا الوقت. ناهيك بقى عن المغرب، المغرب في رمضان أقصد، المغرب في رمضان هذا لا صلاة ولا شيء، إنما الناس في بيوتهم والمؤذن يؤذن في المسجد والناس يفطرون على الأذان، لا أحد يأتي المسجد أبدا ويصلي، ولا يفطر على تمر وكذا ثم تصلي ثم تعود، هذا ما كان يعرف أبدا، بل هذا عندهم من خلاف السنة، لأن السنة أن تعجل الفطر، فعندهم تعجل الفطر يعني العشاء، العشاء لابد تجلس العشاء، وبعدين يأتي بعد الناس، بعد ذلك الناس إلى المسجد يصلون بقى إيه جماعة وجماعة وهكذا. مسألة ركعتين ديت كانت مسألة منتهية لا تفكر فيها، لكن الحمد لله بدأ شيئا فشيئا، طبعا حصل فيها مشاكل كثيرة جدا، وبعض الناس اللي يؤخذ من القبلة، واللي يسب، واللي يشتم، واللي إلى آخره. الآن ما أعلم مسجدا الآن إلا ويصلي ركعتين، يعني ما أعلم الآن مسجد، سواء مسجد عوام، مسجد إخوة، مسجد أوقاف، مسجد كذا، إلا ويصلي ركعتين، خلاص انتشر هذا، انتشر هذا. لكن في أول أمر كصلاة ركعتين زي إقامة التوحيد، زي إقامة التوحيد، شوف إقامة التوحيد بالضبط، لا أحد يفكر هذا، لكن صبر سبحان الله، صبر على دعوة الناس والصبر على هذا مسائل، يعني مسائل كثيرة جدا. فهذا يدل على أن إن شاء الله الدعوة تؤتي أكلها، لكن في أول أمر يكون الأمر شاقا وصعبا. الآن أيضا مساجد في صلاة المغرب في رمضان، ها ما أظن ما عادش عندنا مساجد الآن لا يوجد فيها الصلاة، كل المساجد فيها الصلاة الآن، بالعكس ده صاروا يتنافسون الآن على الإتيان بالتمر بعد قبل الإفطار قبل الصلاة في المسجد، يتنافسون من التمر ومن العصائر ومن كذا ومن كذا، ويقفون على الطرقات. صار هذا في كل مصرنا والحمد لله. هذا دليل يا إخواني على أن الدعوة تؤتي أكلها، وأن الإنسان يصبر ولا ينظر إلى المسألة في أول وقوعها وحدوثها. طبيعي طبعا حينما تأتي بشيء يخرج عن مألوف الناس أنك تعارض، حتى ولو كان حق صريح، حق صريح واضح، حق صريح واضح، هذا الناس تعارضه. شوف أنت بتقول الناس لا تذهب إلى البدو الحسين، يا الله الناس كانوا يعترضون عليك اعتراض شديد جدا. أو الاحتفال بمولد النبي، مين كان يفكر ويظن أنه بلد ما يكونش في احتفال بمولد النبي؟ هذا صعب، البلد تحرق تنسف من مكانها لو ما في احتفال بمولد النبي. الآن فين الاحتفالات بمولد النبي؟ الحمد لله بيرة دي كان فيها كم زفة وكم، وكل قرى كل قرية، ده احنا الناس تنتظر الاحتفال ده من عام إلى عام، من عام، وكل واحد يعد نفسه ماذا سيقدم احتفاء برسول الله، ماذا سيقدم في هذا؟ هذا يقوم بمنظر معين، وهذا يقوم بمنظر معين، وهذا يقوم بمنظر معين، يعني كل واحد يفتعل شيئا، اللي يبيع شربات، واللي يعمل عمل ان هو بياع بخور، واللي يأتي ببهيمته ويعلق فيها معدتها ويمشي أيضا ويضربها وكذا، واللي يغني واللي يرقص واللي يبيع كذا، هذا معروف زفة. كل واحد يحاول إيه بقى، حتى بعض الناس كان مرضى لكن يقول دي عادة ما أطعهاش، دي عادة، يعني بعض الناس لسنوات طويلة يمرض، مثلا عنده مريض عنده كبد ولا كذا، يقول لا 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 أنا دي عادة ما أطعهاش أبدا. كل هذا يظن أن هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخواني ما كان أحد يقول سنة وبدعة، مستحيل، أقسم بالله ما سمعت كلمة سنة وبدعة دي أبدا أبدا، مستحيل، ولا توحيد وشرك ولا كان ده خالص مطلقا مطلقا، ما تسمعها مجرد سماع، حتى ما تجد هذا أصلا، مش مثلا سماع وبعض الناس يعارض، مين اللي يقول هذا الكلام؟ ما في شيخ مسجد يقول سنة وبدعة، الشيخ مسجد أمامك، هو شيخ المسجد يا أخواني هو الذي ينشد أمامك، كيف شيخ المسجد هو الذي ينشد، شيخ المسجد، شيخ المسجد كيف حاله؟ إن كان مأتم فهو المقرئ، وإن كان عرس فهو المنشد، وإن كانت خطبة فهو الخطيب، وإن كانت صلاة فهو المصلي، شيخ المسجد واخدها من أساسها. أو الله يا أخوان شيخ المسجد في المأتم، في المئتم هو الذي يقرأ في المئتم، طيب في فرح هو الذي ينشد فيه، إن أتوا بمداح وكذا هو الذي ينشد، الخطبة هو الذي يخطب، الصلاة هو الذي يصلي، عمايل الرقية طبعا مش رقية إنما أطره، أطره هو اللي بيشوف الأطر، هو اللي بيشوف الأطر ويقيس بالشبر كده ويربط المناديل ويعمل ويدير ورقة حمراء فيها أي حاجة ويروح، يعني مش سايب حاجة في البيت في البلد، شيخ المسجد هذا مش سايب حاجة في البلد. ولهذا لما خرج الإخوة بدأ مسألة السنة، مين اللي عرضهم الأول؟ اللي عرضهم هؤلاء لأنهم منتفعون، والحمد لله الآن ما عاد شيء من هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الصبر والثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. فالصبر على الدعوة ينتج الحمد لله ويؤتي ثمرته، لكن لا شك أنه يريد رجالا صادقين، الإنسان يحتسب يؤذى ما يؤذى، يحتسب ويصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، لأنما ما في، شوف ما من سنة تدعو إليها إلا وإن شاء الله على مر الزمان سوف تجد لها أتباعا بفضل الله. مسألة أيضا الأذان في الجمعة، هذه كانت مسألة منتهية، الآن قل مسجد يؤذن الأذان، وغالب المساجد الحمد لله الآن أذان واحد، كان المؤذن بين الأذان بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية كان يجلس يقول بعض المدائح بين الخطبتين في الدعاء، الآن ما عادش هذا موجود، كان لف الصندوق على الناس إما أثناء الخطبة الأولى أو عدلوها بقت بين خطبتين الآن غير موجود هذا الحمد لله. يعني أشياء كثيرة جدا كلها الحمد لله صارت على السنة الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، صارت على السنة هذا بفضل الله عز وجل وفضل الدعوة والصبر على الناس. لكن لو أتيت والناس يحتاجون إلى الرفق، لكن لو أتيت الناس تكثر وتقطب الجبين وتشد على الناس وكأنك جاي أتيت الإسلام وهم كفرة، لا، خذ الناس واحدة واحدة، خذ الناس واحدة واحدة، عمك محمد، عمك إبراهيم، عمك كذا، يا ابني أنا مش عارف إيه، ما بنصليش ليه على النبي بعد الأذان، فين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إيه عم محمد والله ده لم يرد زي ابني، والصلاة حرام يا ابني، لا والله عم محمد كذا، عمك محمد اقتنع النهاردة، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، مش عارف إيه بقى عمك محمد كذا، لما أنت بتحبه تتقرب إليه، لكن لو أنت بقى سففته ولم تلتفت إليه هو يعاندك ويعارضك شيئا فشيئا. ولذا بعض إخوانكم يعني مسافر إلى بلد، عائد إلى بلدي من إحدى البلاد العربية، يقول يعني عندنا في المساجد هناك يوجد التكفيرين، توجد هذه الجماعات، والحقيقة يعني فيه مسألة الهجر ويتشددون في هذا. قلت له شوف انزل دعك من الهجر، هذا الهجر هذا وسيلة من وسائل الدعوة إن كانت نافعة في بابها، دعوة الناس انت تهجر الناس قبل دعوتهم، السنة عندك غريبة، تبدأ بالهجر، ابدأ بالدعوة وارفق بالناس، ما في أفضل من الرفق، ما في أفضل. لا تفكر في الهجر هذا إلا إذا رأيته مصلحة راجح في بعض الأوقات. النبي لم يهجر المنافقين إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، النبي قبل الهدايا من اليهود وقبل الهدايا من هؤلاء غير المسلمين، النبي ألف القلوب، ادعو الأول الناس. مسألة الهجر إيه؟ يبدأ الإنسان بالهجر هو ضعيف وكذا، ابدأ الأول علم الناس وارفق بالناس، الإنسان يرفق الأول سوف تفتح له القلوب، لأن إن شاء الله أنه غالب الناس بإذن الله ما لم يكن صاحب فكر يتبناه، غالب الناس يا أخواني يحبون الحق ويميلون إليه، لكن لو وجدوا العرض المناسب، لو وجدوا العرض المناسب. أنت معك أفضل بضاعة، لكن أحيانا يكون المروج للبضاعة ليس ماهرا فيعقد الناس فيما معه من حق، لكن لو أنك رعيت و يعني صرت صاحب لين ورفق مع الناس، ما في أفضل من الرفق واللين مع الناس، ما في أفضل، تتحبب إلى هذا وتبتسم إلى هذا وتفعل هذا، لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة قال: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
نعم.
قال: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا هناد قال حدثنا
أبو الإنسان ما يترك الصلاة إلى هذا الوقت قبل طلوع الشمس أو قبل الغروب بركعة ثم يقوم يركع، هذا في من نام. يقول: وبه قال أصحابنا وشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل الذي نام عن الصلاة وينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكن لا تجلس تترك الصلاة حتى لا يبقى إلا أداء ركعة فتقوم تركع الركعة تؤدي الصلاة، هذا لا يجوز، لا تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لا يجوز هذا، إنما هذا محمول على من كان به عذر، نسي، نام فقام وبقي ركعة يعني وقت يسعى الركعة فيصلي، فيكون بهذا قد أدرك الصلاة أداء، قد أدركها أداء، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها أداء لا قضاء. نعم.
قال: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
عندنا في الحضر ما جاء في جمع بين الصلاتين في الحضر. نعم.
عن ابن عباس
رضي الله عنه. الجمع في السفر هذا معروف. جمع في السفر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال: وحديث ابن عباس قد روي من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن الشقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.
نعم، فهذا الحديث حديث ابن عباس قد تنازع العلماء فيه كثيرا، منهم من قال هذا فيه دليل على جواز الجمع من غير عذر، وأنه يفعل ذلك أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: أراد ألا يحرج أمته. فلو أن الإنسان جمع بين الصلاتين أحيانا فلا بأس، وهذا الحقيقة دلالة تردها الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى في عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين، وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والمواقيت في الصلوات معروفة وغير ذلك، فهذا يرد جملة الشريعة في الحفاظ على الصلاة في وقته. وعليه فإما حديث ابن عباس يحمل على عذر غير الخوف والمطر، لأنه قال من غير خوف ولا مطر، فيكون في المرض مثلا، أو أنه يكون حديثا منكرا لمخالفة الحديث كلها والآيات الواردة في وجوب أداء الصلاة في الوقت، وأنه لا عذر لأحد يخرج الصلاة عن وقتها، بل بعض العلماء يرى كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. وعليه فالعمل ليس على هذا الحديث. وأبو عيسى التلميذ نفسه في موضع آخر بيّن أن هذا الحديث ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، فالعمل ليس على هذا الحديث حديث ابن عباس. نعم، أو يحمل على عذر غير الخوف والمطر، كما أن النبي أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين ويكون هذا جمعا صوريا، أو يحمل هذا على الجمع الصوري أيضا، وبه قال بعض أهل العلم. الجمع الصوري يعني أنه يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية مع أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة ليست حقيقة الجمع. فإما أن يحمل على الجمع الصوري، وإما أن يحمل على عذر غير عذر الخوف والمطر، أو أنه نقول بنكارته ومخالفته الأحاديث الأخرى، وأنه يهجر العمل به، يهجر العمل به. نعم نعم، ما هو منكر، منكر هذا منكر في المعنى. نعم نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا
أبو عيسى التلميذ قال في موضع آخر قال أبو عيسى التلميذ قال لا يهجر العمل فيه. أين قال إيه؟ أظن في أول العلل، أول العلل على صورة أول العلل. نعم.
قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معلول به، معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين.
وحديثين هذا الحديث وحديث القتل في شارب الخمر في الرابعة. نعم.
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب.
نعم نعم.
Thank you.
لكن هل قصد ابن عباس إخراجها عن وقتها؟
هو خرج أمره وجمع بين النساء والمنزل،
لكن خارج الجمع الصوري ولا أخرج الصلاة عن وقتها؟ ليس في إخراج الوقت الصلاة عن وقتها، لأنه لا نظن ابن عباس يفعل هذا. ومراد الترمذي أن العمل يعني العمل ليس عليه العمل يعني ليس عليهما العمل في ظاهرهما على ما يفهم من المراد منه. وإلا بعض الناس أول حديث القتل في الربيع على التعزير، لكن أن يكون حدا لا. فهو قصد ابن عباس أنه قصد الترمذي أنه هذا الحديث لا يعمى به كحد، لكن بعض أما أنه مثلا قد يعمل به ولي الأمر أحيانا تعزيرا يبقى خرج عن الكلام هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني كذلك حديث ابن عباس لو حمل على المحمل الصوري أو كذلك اللي هو الجمع الصوري أو يكون عذر غير هذه الأعذار فهذا لا بأس به، لكن أن يكون دالا على إخراج الصلاة على وقتها فليس العمى عليه. فمراد الترمذي رحمه الله تعالى أن حديث ابن عباس كونه دليلا في إخراج الصلاة عن وقتها حتى تجمع مع غيرها ليس عليه العمل. اثنين حديث ما فإذا شرب في الربيعة فاقتلوه أنه يكون هذا حدا لشارب الخمر هذا ليس عليه العمل. أما إذا أولنا الحديثين على تأويلات لا تتعارض مع الأحاديث الأخرى فهذا لا بأس به، وحينئذ لا يكون هذا داخلا في مراد الترمذي. مراد الترمذي أنه لا يعمل بهذين الحديثين فيما ذكرنا، أن يكون القتل داخلا في حد شرب الخمر هذا لا، أو أن يكون حديث ابن عباس دالا على إخراج الصلاة عن وقتها أحيانا وصلاتها مع صلاة أخرى فهذا أيضا لا دليل عليه وليس عليه العمل. نعم تعال يا شيخ محمد تعال كان أشرف كده أو مكان لطفي ماشي معلش أنت نفع العام يقدم أنا فعلا
في
ايه؟
سفرة
اه
حتى ان البيقي يقول
فين الرواية هذه؟
رواية
مسلم في
تبوك
في غزوة الروم. اي نعم.
قال البيهقي رحمه الله تعالى رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية عن أبي كريب وغيره عن وكيع ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، ولعله إنما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف عن سعيد بن جبير في متنه. ورواية الجماعة عن أبي الزبير التي هي بسفرة سفرة أولى أن تكون محفوظة، فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد. ورواية الجماعة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير اختلف عليه. حبيب بن أبي ثابت رواه بهذا اللفظ المشهور عندنا، وأبو الزبير رواه أنه في السفر. فيقول ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة، فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أيضا عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير. ويقول إنما أعرض البخاري عنه مع أن حبيب على شرطه لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير، فهو لم يسلم أصلا حديث ابن عباس من ناحية السند لأن فيه خلاف في 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 متنه.
لكن هو المشهور، وإلا لو كان كذلك لو ثبت أنه في سفر لما وقع التنازع أصلا من أصله، يعني ما وقع التنازع ولا كان هذا التأويل المستصاغ من أولها. لكن الأئمة يعني مثل الترمذي وغيره ما أشاروا إلى هذا، ما أشاروا إلى هذا، وإلا لو كان هذا ثابتا فعلا، لو كان هذا ثابتا فعلا لما كان في حديث أدنى إشكال. لكن لازال أهل العلم يستشكلون هذا، يعني لازال أهل العلم يستشكلون هذا. نعم ما هو هذا سعيد بن جبير عند عباس هو إسناده سليم لكن ليس فيه الإشارة إلى السفر، لكن اللي بيقول أخونا محمد اللي هي رواية أبي الزبير عن جابر فيها الإشارة لأنه كان في سفر. ما أيوة أبو الزبير أقصد عن سعيد، عن سعيد أقصد، أنا وهمت في جابر، أبو الزبير عن سعيد أن فيه في صفرة، فما يقول يعني يرجحون هذه على تلك. هذا لو ثبت، هذا لا يعني لو ثبت فقد فسرت هنا. لكن أيضا صنيع أبي داود هنا صنيع الترمذي يرده، لأنه قال باب ما جاء في الجمع من الصديق في الحضر، ولازال أهل العلم يتنقلون هذا في الحضر، أن ذلك كان في الحضر، ولهذا قال أراد أن يحج أمته، لأن ابن عباس ما يحتاج أن يؤول في السفر إلا أنه أراد أن يحج أمته، ما يحتاج إلى أن يؤول في السفر، لأن السفر معروف الجمع فيه معروف. كيف يعني أراد أن يحج أمته؟ السفر هذا معروف بالسنة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلماء بوابوا عليه في الحضر، قالوا هنا في الحضر، دليل أنهم ما ثبت عندهم أو ما ترجح عندهم أنه في السفر. الأمر الثالث أنه لازال مشكلة عند أهل العلم في هذا، وإلا كسائر الأحاديث لو الروايات كلها في ذلك صحيحة صحيح يفسر بعضها بعضا لما كان في إشكال، لكن لازال أهل العلم يتنقلون الإشكال في هذا ويقولون هذا في الحضر، وإن كان هذا صالحا لكونه يرجح الترجيح الذي يذكره العلماء أنه على فرض القول به، فإنه يحمل على جمع صوري أو يحمل على كذا ويحمل كذا، فيقال أيضا ولعل هذا في سفر، يعني قد يرجح تسليك، لكن القلب لا يطمئن إلى هذا، القلب لا يطمئن إلى هذا، لأن العلماء يذكرونه في الحضر. وأيضا نص حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول أراد لا يحيى جومتها، ونفس كلام ابن عباس من غير خوف ولا مطر، كل هذا رفع من ابن عباس لإشكال أنك لا تجمع في الحضر إلا لعذر. يقول لا، النبي جمع من غير عذر، النبي جمع من غير عذر، لكن لو كان عندنا في السفر ما الإشكال؟ يقول من غير خوف ولا مطر. طب عندنا السفر هذا كاف، لا يحتاج إلى تنصيص في خوف والمطر. وكذلك قول لا يحيج أمته نفس حديث نفس ألفاظ ابن عباس، حتى اللي موجودة هذه حتى مع رواية السفر نفس الألفاظ نفسها ترد هذا الأمر، وتبين ابن عباس إنما أراد مطلق الجمع، مطلق الجمع حتى في الحضر. ومن هنا جاء استشكال أهل العلم، فالذي أطمئن إليه النفس أن حديث ابن عباس هو في بابه هو في الحضر، ولكن ابن عباس يبقى الكلام عاما، يعني ما قال ابن عباس ولا صرح بخروج الصلاة عن وقتها، ما صرح. ثم إن هذا فهمه ابن عباس رضي الله عنهما، فهل ثبت فعلا عن غير ابن عباس أن النبي جمع في المدينة من غير عذر؟ لم يثبت. فابن عباس كما نقل هنا، ابن عباس نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم وما تبعه أحد، وابن عباس نقل أشياء، وغير ابن عباس من الصحابة نقل أشياء وهموا فيها ظنوها اجتهدوا. عائشة رضي الله عنها تقول بسما عدلتمون أعدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت عائشة من هذا أنه لا بأس بظهور المرأة بين يدي المصلي، لهذا ناقلت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام بين يدي ولم ينكر هذا. فهذا يكون من نقل أو من فهم ابن عباس لا من صريح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولما نقل غير ابن عباس أن النبي جمع بين الصلاتين. فإما فالذي يظهر أن هذه ما عليه الرواة في أن مثل حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس رأى هذا في المدينة، يقول بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب شيء بالمدينة، هذا واحد. اثنين من غير خوف ولا مطر. ثلاثة قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال ترى السؤال في السفر ما يسأل الإنسان عن هذا، ما يسأل لأنه معلوم واضح ما يستفسر عنه إذا جمع في السفر وارد. أربعة قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، وهذا إنما يتنزل إذا كان الجمع في المدينة. وعليه بوب أبو داود بهذا، قال باب ما جاء في الجمع بين الصفين في الحضر، في الحضر نعم اللي هو تربيذ أقصد. نعم نعم نعم
نعم
اللي هو ايه لفظ ايه ايوه لكن جمع الجمع اذكر العذر ما هو جمع ان هو جمع فعلا النبي جمع لكن هنا ما صرح بالغير بالخوف والمطر لأنه ممكن يكون الجمع لغير هذا وإحنا ليس الاعتراض على الجمع في أصله إنما الاعتراض على الجمع من غير عذر نعم ذكر الجمع فقط ما ذكر مطرا ولا سفرا أنه إيه؟ لا لا دعك دعك إيش 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 مش مزبوط نعم ها؟ وما السنة عند ابن عباس رضي الله عنه يقول أوضح تعلم السنة وما السنة هذا يشكل جدا ما السنة التي لم ينقلها أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من غير كذا وأين الأدلة الكثيرة المتكاثرة على أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها وأنه لم يستثنى منها شيء هذا أدلة كثيرة جدا نعم فهذا من المشكل وما قاله عستر من أنه ليس عليه العمل يعني في بابها أنه فيه الجمع بين الصلاتين من غير عذر أنه ليس عليه العمل صحيح أنه ليس عليه العمل نعم نعم
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل العلم ضعفه أحمد وغيره قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض
هذا حنش ليس بحنش فحنش ضعيف ليس بحنش قوي نعم
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاة
اسمع كان أبو عيسى يقول والعمل
قال والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة
نعم
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال نعم. بعض أهل العلم
هذا قياسا على المستحاضة وكذا نعم مع أن الجمع أيضا للمريض إذا لم يمكنه أن يصلي صلاته في وقتها فيكون هذا من باب الأعذار أما إذا أمكنه فلا يخرج الصلاة أيضا عن وقتها ولكن يحمل الجمع أيضا على الجمع الصوري نعم
وقال بعض أهل العلم يجمع نعم. بين الصلاتين في المطر
نعم
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين
نعم
قال باب ما جاء في بدء الأذان قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر قال وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول. وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. قال وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازيني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال كن فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
نعم، ويجمع بين هذا لأن ظاهر هذا الحديث أن عمر هو الذي أشار، لكن ثبت بالحديث الأخرى أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولا يعرف إلا بحديث الأذان بخلاف عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وله أحاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيح أنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة يعني في بطنه، فقال لا يخرج ولا ينفتل. وأيضا حديث الوضوء اللي عبد الله بن زيد في الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن زيد المازني هذا له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا ليس يعرف إلا بحديث الأذان، فثبت فالمعروف أن عبد الله رأى، وأيضا عمر ثبت أن عمر رأى هذه الرؤية فتوافقت هذه الرؤية، فلما سمع جاء وقال رسول الله سمعت هذا، فيحمل هنا ما قاله عمر على موافقة عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع، وليس أن عمر هو الذي أمر به أصالة، فإن الرؤية قد رآها عبد الله وقد رآها عمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلم بلال الأذان ويؤذن به لأنه قال هو أندى منك صوتا يعني أرفع. نعم يا عمر عندك ما ثبت، لأنه قال هنا أولا تبعثون الرجل ينادي بالصلاة، فقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة، هذا ما ثبت قبل ذلك أن بلال كان ينادي بالصلاة بغير أذان الشرعي. نعم.
قال باب ما جاء
في وهذا في اصطفاء الله لهذه الأمة أننا لم نعلن عن هذه الصلاة بنار نشعلها ولا بناقوس نضربه ولا بقرن ولا بشيء، وماذا نستفيد لو أشعلنا نارا؟ لكن اصطفى الله لهذه الأمة هذا التشريع العظيم وهو الأذان أعظم ما ينادى به، فيقرر هذه يقرر أهل البلد التوحيد في كل صلاة خمس مرات في اليوم والليل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا تقرير للتوحيد. ولهذا البلد التي فيها أذان هذه بلد إسلام، إذا أذان أصلي البلد فيها أذان فيها الشعائر أعظم الشعائر الأذان، ولهذا يقاتل أهل البلد إذا منعوا الأذان يقاتلون. فأهل البلد فيها أذان هذه بلد إسلام، هذه بلاد إسلام، فالبلد يحكم لها بالشعائر الظاهرة وأعظم ذلك الأذان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قواده بأن يتريثوا هل يسمعون أذانا أم لا. نعم.
باب ما جاء في الترجيع. نعم. في الأذان.
لمن أراد إيه؟ ليه؟ كيف يجر الإزار؟ هو جر الإزار يعني الإسبال؟ لا، جر الإزار وهو البشكير الذي يلف في أسفل، قد لا يكون الإنسان أتقنه وكذا فخرج يجر هكذا بدأ من ربطه وحبكه لا أنه يجر إزاره يعني يكون لبسه على وجه المعتاد أبدا. وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال إلا أن أتعاهده، يعني أنه ينزل ثم فيرفعه، قد ينزل منه فيرفعه، فخشي أبو بكر أن يكون في اللحظة التي ينزل هذه منه من غير اختياره ثم يرفعه أنه يكون داخلا في المؤاخذة، فقال لست منهم يا أبو بكر، صنيعك هذا، ليس أبو بكر فقط بل وكل من على طريقة أبي بكر. نعم.
قال: باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قال: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد
الرحمن. ترجيع في الأذان أنه يؤذن فيذكر في نفسه الأول الشهادتين ثم بعد ذلك يرفع صوته، هذا الترجيع، وده أذان أبي محظورة، أذان أبي محظورة في ترجيع، يقول قبل ما يرفع بالشهادتين يقول في نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بالشهادتين. نعم. هذا يفعله الإنسان أحيانا، يعني هذا صفة ثابتة أيضا. نعم.
قال: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل آذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه سمرة بن معير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة.
كل صيغة وردت في الأذان والإقامة طالما صحت يعمل بها، كل صيغة يعمل بها، فالأذان، الإقامة، التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل صيغة طالما ثبتت يعمل بها. نعم.
قال: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب.
الأذان شافع، تشفع جملة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الإقامة تفرد، إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة، قامت الصلاة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هكذا تفردها، فالإقامة تفرد. ورد فيها الشافع، لكن المشهور والذي عليه الأكثر أن الأذان يشفع والإقامة تفرد. نعم. في بالنسبة للأذان كل شفع، أما بالنسبة للإقامة ورد فيها الشفع ورد فيها الإفراد. نعم.
قال: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر. قال: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال باب رحم الله أبو عيسى الترمذي: والله يا أخواني لقد قدم لك العلم على طبق من ذهب خالصا طيبا، جزاه الله خير. نعم.
باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة، ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. إن أردت الصنعة الحديثية موجودة، إن أردت عمل العلماء موجود، سبحان الله، رحم الله أبا عيسى. ولهذا أبو عيسى الترمذي مركز في أول الجامع هنا، يعني إحنا مش عارفين نمشي يعني، لكن في غير آخر الإيه القسم الأخير أو الوسط النصف الأخير فإنه اقتصر ما يذكر هذا لأنه سبق الإحالة، سبق الإحالة. ولهذا في أول الجامع شوف تمشي الكلام كثير لأبي عيسى على الحديث، سواء الصنعة الحديثية أو عمل الفقهاء. نعم رحمه.
قال باب ما
يعني ناقد من النقاد من العلماء من الجهابذة من المطلعين على كلام أهل العلم. نعم. ويذكر وفيه ميزة وهو ما يذكره عن أهل العلم، إنما هو الخلاف العالي، يعني الخلاف في صدر الأمة ليس عند المتأخرين، إنما هذا العالي، فيعطيك يعني خلاف الأمة أو ما أجمعت عليه الأمة في صدرها. وهذا أيضا فائدة أخرى، أنا ما يذكر أبو عيسى من كلام العلم إنما هو عن الأكابر، خلاف الأكابر صدر هذه الأمة. إذن هو يعطيك في الصنعة الحديثية كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأكابر في هذه الأمة، وفي العمل بالأحاديث أيضا وفقه الأحاديث على ألسنة الأكابر. ثم هو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع لك أبو عيسى الترمذي ما يكون سندا لك في الاستدلال، سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم في صدر هذه الأمة. هذا بالنسبة لفقه الحديث، وبالنسبة أيضا للنقد الحديث فإنه يعطيك صناعة الجهابذة في صدر هذه الأمة. نعم.
قال باب ما جاء في الترسل في الأداء.
ولهذا انتبهوا كتاب العلل للترمذي أنا أعتبره بجوار ما وضعه في صحيحه، أنا أعتبره طرفا يعد مراجعة لبعض الموضوعات، يعني علل الترمذي ليس بذاك الذي جعل فيه ثمانة عظيمة تغني، وإنما هو يعتبر قد صنف في طرف من هذا العلم ونبع على بعض المسائل. يعتبر علل الترمذي ليس جامعة لكل فنون هذا العلم، وإنما هو طرف كبير، نعم، وطرف عظيم وطرف دقيق، لسيما أن أبا عيسى من أوائل من صنف فهو يحمد له في هذا. لكن أنا أعتبر أن ما وضعه هنا في أثناء جامعه والكلام على هذا الحديث هذا أعظم بكثير وأوسع بكثير جدا 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 مما وضعه في العلل. يعني في العلل يعتبر واحد يذاكر فوضع بعض الرؤوس أقلام وكذا، ولهذا إن شاء الله حينما سنأتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى فهو يعتبر مختصر في هذا العلم، متقدم مختصر، لكن بجوار ما كتب وما وضع هنا هنا سبحان الله كل كتاب له تخرج كلام عيسى في الرجال في 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 في, في النقد والجرح والتعديل، وهذا سمع من فلان وسمع من فلان كذا، وهذا سمع حديثا وهذا سمع حديث، وكلام أهل العلم فيه هذا كلام عجيب عجيب، يعني جميعه يجمع بين العلل كتاب العلل الصغير والعلل الكبير ويزيد على ذلك بكثير. يعني إذا أردت صنعة الترمذي الحديثية بدقة وجهد الترمذي في هذا العلم، أنا أرى أنه في صحيحه في جامعه أغزر بكثير جدا مما وضع في كتاب العلل في كتابيه في العلل الكبير والصغير أكثر بكثير من هذا، لأنه هنا وضع وأشار إلى الطرق، يعني ما يتعلق بعلم الحديث سواء ما يتعلق بالطرق أو الكلام في الرواه ونقل نقد المتقدمين، بالإضافة أيضا إلى كتب الفقه. يعني لو أن الإنسان مثلا قيل له لن تدرس إلا كتابا واحدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو اقتصرت على كتاب واحد يجمع لك بين الحديث والفقه، أنا أقول في نظري طبعا على حسب ما أفهم، أنا أقول لو أنا أقتصر سأقتصر على الترمذي لا على البخاري، يعني كتاب يجمع لك الصنعة الحديثية والفقهية وعمل أهل العلم بالأحاديث والكلام على الأحاديث، ليس البخاري. البخاري إنما وضع فقهه في التبويب بدقة، لكن يحتاج من الذي قال بهذا ومن الذي قال بهذا والعمل على هذا. طب الراوي هذا البخاري يعطيك الأسانيد بما ترجح عنده، يريد أن يقول لك مثلا هذا الحديث عندي صحيح وليس على شرطه، يضع لك في تبويب أو معلق أو كذا. أنا أفهم بإيه؟ برجوعي لمنهج البخاري أعرف أن البخاري مراده كذا. لما يضع لي مثلا عن عنت قتادة أعلم أنا، البخاري ما يزيل لي هذا، إنما أعلم أنا أن البخاري لما وضع عن عنت مثلا قتادة عن أنس أن هذا ثابت سماعه عنده وثابت تحديثه عنده، لكن من طريق لم يسب. إذا أنا محتاج أنا بقى في البخاري إيه؟ أكون أنا أصلا عارف البخاري قبل أن أدخل على البخاري. لكن أنا حينما أدخل على جامع الترمذي يصلح أن أكون أميا، أكون أميا أميا، فأدخل على جامع الترمذي فيقول لي انتبه يا هشام، هذا حنش كذا، هذا سمع الحسن من ثمرة كذا، هذا سبحان الله، هذا عبد الله بن زيد، انتبه، ليس عبد الله بن زيد ابن عاصم المديني، هذا عبد الله بن زيد، هذا فين؟ لا عند مسلم ولا عند بخاري ولا عند ابن ماجه ولا عند أحد. يعني لو أنت ستقتصر يقال لك لن تدرس الكتاب واحدا يجمع لك هذا، فأنا أرى أن جامع الترمذي كاف في هذا، وهو الكتاب الذي أصبح. أحد يعترض أو له تعليق؟ أقول انتبهوا في الجمع، أنا ما أقول في سنة في صحة الحديث، ولا أقول، أنا أقول لو أنا الآن هشام سوف أقتصر على كتابي، هذا الكتاب يجمع لي بين الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية والكلام، وأخرج به إن شاء الله بحصيلة طيبة جدا. لو أنا عرفت ما ذكره هنا الترمذي في العلل والرجال وكلام النقاد الأوائل وكذا، ثم عمل أهل العلم في كل باب من هذه الأبواب مع أحاديث النبي المرفوعة صلى الله عليه وسلم، لو أنا أختصر على جامع الترمذي، على جامع أبي عيسى الترمذي والطرق، طرق الحديث وخباءه في الباب عن الله أكبر. هذا الرجل يا إخواني، هذا الرجل أنا ما أدري هل هو ما أخذ يعني حقه، ولا إحنا عشان إحنا طلاب علم ضعاف بننبهر يعني. يعني أنا أرى أن أبو عيسى الترمذي كأنه ما ليس مذكور بالذكر الذي يستحقه بين السنن الأربع بين الكتب الستة. يعني أرى أن ذكر الترمذي أو كتاب الترمذي يعني الترمذي أبو داود النسائي كده يعني كل واحد. أنا أرى لا، أنا أرى أن الترمذي حق أن تقف عنده صراحة. أنا أرى أن الترمذي لابد يبرز مع البخاري إذا كان البخاري تألق وفرض نفسه في صحة الحديث ومراتب الصحة وما وضع من فقه دقيق في التبويب، إلى أن الترمذي لا، الترمذي صراحة ينبغي أن يبرز بين الكتب الستة بروز يستحقه، بروز يستحقه، لأن الترمذي صراحة تعب. يعني أنا أرى أن من يضع بابا وحيدا من هذه الأبواب كم يا إخواني يعني ينفق من وقت عشان يجمع الصلعة الحديثية ويجمع كلام العلم ويجمع الطرق ويجمع كلام أهل العلم والنقد وترجيح وكذا، ده يحتاج كم؟ هذا ده يحتاج كم؟ يعني الترمذي مع كل باب سبحان من يعني عانى ووفقه إلى أن ختم هذا الجامع، ولكن ولهذا يكفينا جامع الترمذي في له كترجمة له. فأنا أرى أن هذا الكتاب ما أخذ حقه حتى عند المعتنين بهذا الشأن، يعني المدققين في الكتب والعالمين بهذا العلم. يعني نحن ما ورثنا صراحة يعني كمبتدئين ما ورثنا قدر الترمذي بين الكتب الستة القدر الذي يجعلنا نأخذه مسلما من غير بحث. يعني انتبه، الترمذي عنده كيت وكيت، الترمذي فيه وفيه 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 وفيه، لكن صراحة بخلال اطلاعنا على هذا الجامع وجدنا يعني علما غزيرا، علم غزير، علم ليس بالبسيط يا اخوان. وبعدين ايضا فائدة اخرى يعني تنضاف الى هذا ايضا، ان الترمذي العجيب في الترمذي ان هو رابط لك كلام النقاد الكبار. يعني الترمذي مع البخاري سألته، الترمذي مع عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سألته، الترمذي مع ابي زرع اهدى، يعني كمان جاب لك البخاري ما حرمك من البخاري، جاء لك في جميع من كلام البخاري ما ليس في صحيح البخاري. شوف ما ليس في صحيح البخاري، صحيح البخاري في الكلام على الرجال لم يتكلم البخاري في صحيح مثلما نقل عنه الترمذي هنا رحمه الله تعالى. يعني جاء لك في علم البخاري فيما يتعلق بنقد هذا، جاء لك به وجاء بالدارمي وجاء يعني صراحة أنا أرى أن هذا الجامع يحتاج إلى أن يأخذ حقه أكثر من هذا، أن يأخذ حقه أكثر من هذا. ولو الإنسان صراحة يقتصر على كتاب، أرى أن جامع الترمذي إن شاء الله يخرج طالب علم متقدم جدا، متقدم لو أنه درس ودرس متأنية، متقدم جدا في الصنعة الحديثية والفقهية. أرى أنه ينتج طالب علم متقدم، طالب علم متقدم في هذا. نعم، رحم الله أبا عيسى الترمذي. نعم نعم، الترمذي
كان يعملون رفع عمل مريض في هو يوثق المقالات من كتب الفقهاء.
نعم
طبعا خرج عندنا من باب الموسوعه.
تمام،
كل ده يبقى عباره عن
وموسوعه طرق الحديث اللي هي طلعت اللي هي كده، وموسوعه اسئله البخاري، اسئله الترمذي البخاري، وموسوعة أسئلة الترمذي لأبي، وموسوعة فيما قال فيه الترمذي حسن وحسن صحيح وكذا وكذا وكذا، وموسوعة في ترجيحات الترمذي نفسه بين كذا، أقول لك إيه؟ موسوعة إيه؟ هذه سلاسل من الموسوعات. نعم، واحد الحقيقة إخواني سبحان الله فعلا مع الكبار تستريح، إنما إذا نزلت تتعب وتضيع عمرك. آه والله إخواني ضاعت عمر، لكن مع الكبار تستريح. يعني الله أكبر. نعم،
شفنا
حضرتك
يعني أن كلامه في العيلة في الجامع أو أكثر من كلام في العيلة أو
مفصل
أو لا أو كذا. الإشكال مش كده، الإشكال أن كلامه في الجامع يحسنه الكثير، أما كلامه في العيلة فلا يحسنه إلا النبي.
كلامه في الجامع يحسنه الكثير، والله ما يحسنه شيخ محمد إلا أمثال الترمذي.
أيوة
كلام يحسنه. لا
يعني
لا، هو تستطيع أن تقول إيه اللي هو تكلم فيه؟ جعل قواعده في العلل، يعني هو أعطاك في العلل القواعد. أيوة هذا تمثيل بقى كثير. طبعا طبعا احنا ما ناخد، أنا بقول من جهة الساعة، هذا نبهت من جهة الساعة. يعني هو فعلا قواعده، يمكن احنا أحصيناها حوالي يمكن كم عشرون قاعدة تقريبا، يعني من خلال العلل، يعني يعتبر اللي ذكرها الترمذي في العلل يمكن يعني على عنوان ترى يمكن بحوالي 20 أو يزيد عن 20 قليل قاعدة، لكن ده تفصيل لها، ده تفصيل. التفصيل بقى إيه؟ تفصيل يعني بقى يعني يفيدك في مع كل راوي يمر عليه الترمذي. يعني الترمذي ما ترك راوي يحتاج الكلام فيه إلا تتكلم. لا فين
تكلموا فيه، لكن الدقائق علم العلل والقواعد هذه قل من يتكلم.
ما صحيح صحيح، لكن كلامه بعيسى من فرواه هنا لم يشاركه بهذا الكم أحد. صحيح أن النسائي عنده أيضا يعني ارتفاع في هذا الباب، لكن ليس كشأن الترمذي. أبو داود لم
انما في غير الكتاب.
ايوه نعم انا فاهم، لا انا قصد الكتاب الجامع كما انزل بين الكتب الست، تاخده ده شوف تنامه وتجعله غطاء حطه في حضنك وذكره، تطلع طالب علم متقدم متقدم. واحد يقول لك سماع الحسن من سمر على طول، اذكر ما ذكره الترمذي في هذا الباب، واخد بالك؟ الراوي فلان اذكر ما ذكره الترمذي، لانه بيعطيك خلاصه. وبعدين خلاصه مع مين؟ ده خريج الاكابر، ده عصره الاكابر يا اخوان، عصره الاكابر، عصرتهم مش تلقى العلم. الترمذي مش مع البخاري بيسمع، الترمذي مع البخاري بيستخرج بيقلد، ده بينتزع ما بين عروقه. ولهذا انا بقول لك هو اخرج لك من البخاري ما لم يذكره البخاري في صحيحه. يعني البخاري شوف طالب علم ما يكون قوي جدا جدا يخرج من شيخه اللي ممكن شيخه يموت وما يقوله او يقوله بعيدا عنه، لكن سالته محمد، سالته واحيانا يوافق محمد صحيح، واحيانا قد يذكر محمد صحيح البخاري شيئا هو يزيد عليه. والدارمي العلم الامام في هذا الشان ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي العلم في هذا الشان ايضا. فسبحان الله الحقيقة، يعني هذا الرجل بعد تطوفنا معه في هذا يعني خرج بنتيجة زي ما تقول ايه، نتيجة عملية، يعني ما أحد يحدثنا عن الترمذي، إنما الترمذي الصراحة كفاه ما كفاه جميعه ترجمة له. يعني لو عايز تجيب ترجمة أبو عيسى الترمذي خد لا 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 هات الجامع وحط لأي واحد عايز يعرف أبو عيسى الترمذي، قول له خد هذا، هذا أبو عيسى الترمذي. طيب أقرأ فين ولا فين؟ اقرأ مع كل باب وانت هتبين لك من هو أبو عيسى الترمذي. نعم نعم. صحيح. صح. صحيح. صحيح. اي نعم هو انفع من جهه التعليم زي ما قلت لك المستدلين اللي زي حالتنا يمسكوا بيده وبيده. انما صاحب البخاري طبعا في رتبه الحديث وايضا تقدمه هذا ولا هذا، احنا عندنا يكفيك ان البخاري اذا خرج الحديث خلاص واخد بالك، يعني حديث نفسه صار معدنا، هو صار نفسه من اصول اللي تعتمد عليها في بيان صحه الحديث والترجيح بالبخاري عند الاختلاف، ترجيح بالبخاري نفسه عند الاختلاف، وأن البخاري وضع الدقائق التي تحار فيها حار فيه العلماء فيما ذكر من أسانيد وكذا، وحار فيه الفقهاء فيما ذكر من تبويب. البخاري يبقى هو في القمة، لكن أنا أقول نعم كما تفضلت أنت بالنسبة لانتفاع الطالب، لانتفاع الطالب بالجهة الحديثية والفقهية، انتفاع الطالب يبدأ معك من إلى البخاري، محتاج الترمذي هو اللي بينظر في البخاري، لازم أعرف أنا البخاري من هو. ولهذا وفق ابن حجر لما وضع مقدمة هدي السير، إنك أنت ما تستطيع تغوص في البخاري وتنتفع به إلا بعد مقدمة هدي السير، لازم المقدمة الأول، لابد أن تعرف المقدمة الأول، تمر على المقدمة الأول، إذا مررت على المقدمة عرفت البخاري هو صحيحة، بعد ذلك تدخل على صحيح البخاري تنتفع، انما بدون المقدمه مش هتنتفع. يهيئ لك انه كتاب عادي، يعني ذكر اسانيد وحديث وخلاص وكتاب عادي، لكن لا، المقدمه تفتح لك هذا الباب. انما ابو عيسى الترمذي مش محتاج مقدمه، ابو عيسى الترمذي ياخذك انت كطالب علم مبتدئ، ياخذك واحد اثنين ثلاثه اربعه، تكلم عندي مثلا هنا ابو محظوره، من هو ابو محظوره؟ فلان الفلاني. طيب أبو محظورة مثلا كذا، بأخذ في التراجم. طيب هنا مثلا تكلم في ابن أبي ليلى، قال هو محمد ابن كذا كذا كان قاضي كذا ولم يسمع عن أبي شيء إلا أنه يروي عن رجل، يعني هذه ترجمة مختصرة مهمة مفيدة، يذكر لك مثلا عندي مثلا عن أبي عن حنش عن عكرمة، هو نفسه خاص بوفرك، وحنش هذا هو أبو علي رحبي وهو حسين وهو ضعيف عند ضعفه أحمد وغيره. انت عايز ايه؟ بسطر واحد خلصت لك المسألة، ترجم لك وحكم عليه و تخرج انت هذا الكلام في جانب. اما يتكرر معك حنش خلاص معروف، انت عندك انت بين يدي الالباني وذكر حنش خلاص، انت عارف تعرف تتعامل مع الشيخ الالباني ازاي، لا تعرف تتعامل مع العلماء بقى، ما انت عندك بقى حصيلة، عندك حنش وعندك ابن ابي ليلى، لو 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 ذكر قال يا شيخ ابن ابي ليلى وحتى ذكر الشيخ شيخ قاصر، انت تستطيع ان تقول يا شيخ ذكر ترمذي كذا وكذا. يعني صراحه هو يعلمك على الصبوره، انا اعتبر ان هذا صبوره، هو وضع لك صبوره وجدول، لك جدوله ياخذك ياخذ بيدك شيئا فشيئا. الحمد لله الحمد لله، اسال الله عز وجل ان ينفعنا بكتب اهل العلم كلها يا اخوان. وكما قلت اذا اخذت انت عن الأكابر مباشرة وعرفت طريقته ومنهجهم استرحت الحقيقة، استرحت وتربيت وعرفت الإنصاف والعدل وعرفت الجرح والتعديل وعرفت أن هذا العلم صعب. صدق مالك فعلا لما سئل عن مسألة فلم يجب فيها وقال أدري، فقال له رجل إنها مسألة خفيفة، يعني لماذا لم تجب؟ فقال فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال ليس شيء من العلم إيه خفيف. ثم ذكر قوله إن سننسك عليك قولا ثقيلا. فعلا اللي احنا بنقوله الآن احنا نأخذه من الترمذي ببساطة هذا ليس خفيفا بل هو ثقيل لكن عصارة علم عصارة علم. نعم.
قال باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم هو صاحب الثقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني.
يقول الشيخ الألباني ضعيف جدا لكن قول لا تقوموا صحيح. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد
وإذا رؤي تمت الإقامة ففيها الجمع يعني بين الإنسان إذا أقيمت الصلاة قام وليس إذا رأى الإمام ولو لم تقم الصلاة وإنما كان بلا يؤذن إذا رأى فيكون الأمران معا يقيم إذا رأى فيكون قيام الناس عند رؤية النبي ويكون قيام الناس أيضا عند الإقامة. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري.
نعم.
قال باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذان عند الأذان في الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم. قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار. قال وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة. قال حديث أبي جحيفة قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي. قال وأبو جحيفة اسمه وهب ابن عبد الله السوائي.
نعم. فدل هذا على سنية إدخال الأصبعين. قالوا هذا أمكن له في علو الصوت وبعضهم قال أنهم كانوا يؤذنون على المكان المرتفع فمن أدخل إصبعيه ورآه الناس علموا أنه يؤذن ولو لم يسمعوا صوت بخلاف ما إذا وقف هكذا. وفرق بين وضع الإصبعين ووضع الكفين فإن غالب المؤذن يضع الكفين هكذا بس الكفين لكن السنة هو وضع الأذنين وضع الإصبعين. نعم. قوله عليه حلة حمراء ليس فيه أنه يلبس الأحمر الخالص وإنما حمراء لأن الحمراء الغالب في اللون وإلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر إنما هذا ليس الأحمر الخالص وإنما يطلق عليه الأحمر على اعتبار الأغلب. نعم.
قال باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي محذورة قال وحديث بلال
هذا ضعيف. نعم.
قال وحديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد وفي وقال إسحاق في التثويب غير هذا. قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا الذي قاله إسحاق
هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب يقول أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروى عن مجاهد قال وروي عن مجاهد قال دخلت عن عبد الله بن عمر مسجدا وفيه أذن وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعده.
لعله محمول على التثويب المحدث اللي هو إذا استبطأ المؤذن القوم يعني ما جاءوا فصار يقول هذا، فصار يقول قد قامت الصلاة وكذا، يعني يستحث الناس، فهذا ليس شيئا على عهد رسول الله. أما التثويب الذي هو الصلاة خير من النوم فهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تثويب سنة في صلاة الصبح خاصة، وليكن في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. في الأذان الأول اللي هو قبل دخول الوقت أو في الأذان الثاني، والذي يظهر أنه في أذان الصبح الأصلي، هو أذان الصبح. نعم
عند أحمد يا شيخ.
نعم
حديث عبد الحضور عند أحمد،
ارفع صوت.
حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد أنه في أنه الأذان الثاني أذان بلال.
أذان إيه؟
أنه في الأذان الثاني أذان بلال.
هو أذان بلال الأذان الثاني وليس أذان بلال الأذان الثاني، أذان بلال الأول أين وليس الأذان الثاني.
قال باب ما جاء أن من أذن
بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم الأذان الثاني بعد. أيوة بس بلال لم يكن يؤذن الأذان الثاني، لكن الأذان الثاني كان يؤذنه ابن أم مكتوم. نعم فين اللي هو ما جاء في إدخال الإصبع اللي هو إدخال الإصبع؟ قال فين بقى؟ فين يا عبد الرحمن؟ نعم يقول وقال بعض العلماء وفي الإقامة أيضا لم يرد هذا، لم يرد لأنه ما ورد في الأذان، ورد وضع الأصبعين في الأذان وليس في الإقامة. نعم نعم إيه، لكن هذه الرواية وإصبعه في أذنيه والحديث هذا في الصحيحين أصلا، بس ما أدري إصبعه في الصحيح بغير اللفظ لم يرد في الصحيح. نعم إيه وجعل ويضر فاول ويزع فا هنا هنا ايه، بس ما هو هو نفسه هو الورق. نعم الصحيحين لا تتبع فا هنا وهنا يعني دليل الاستدارة. نعم في وضع الاصبع نعم واسع الامر واسع فيها اين.
قال باب ما جاء ان من اذن فهو يقيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه.
معنا اليوم قد كم الكلام في الرجال وكم الكلام في الفقهيات.
سبحان الله. والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.
نعم، ولكن لم يثبت في ذلك شيء، لكن العمل على هذا، فبلال هو الذي كان يؤذن ويقيم، ولا زال هذا يتوارث. نعم.
قال: باب ما جاء
ولو أقام غير المؤذن بعض الأحيان للحاجة لا بأس، لكن أن يرتب هذا، يرتب في المسجد المؤذن والمقيم، يكون المقيم غير مؤذن، هذا خلاف السنة العملية، هذا خلاف السنة العملية. السنة العملية أن المؤذن هو الذي يقيم، لأنه صاحب النداء، وصاحب النداء وصاحب الإقامة، فلا يرتب، لكن لو فعله أحيانا لا بأس. نعم. على اعتبار أنه أذان الصلاة، أما الأذان أول هذا لا دخل له بالصلوات، فهو الأذان الذي يكون أذان الصلوات، والأذان الصلوات هو الأذان الأساسي، فالصلاة خير من أول الأذان الأساسي، لأنه في الأول الإنسان ما يبعث ليقوم، ليس يدعى إلى الصلاة، إنما يدعى إلى الصلاة هو أذان الصلاة، يقال فيها الصلاة خير من النوم، أما في الأول ما يناسب الصلاة خير من النوم. نعم. لا، الأول إيه اللي هو بلال إيه؟ صحيح. لا، بس لا علاقة له، ما يجب، إنما هذا كان في رمضان لما على القل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يعني من أجل السحور، لكن لا علاقة لها بالصلاة. لكن هم نعم لما تكلموا في مسألة بلال هو محل بحث، يعني محل بحث عند أهل العلم في الأذان الأول أو الثاني، لكن هذا الذي يترجح أنه أذان الصلاة، أنه أذان الصلاة التي يدعى الناس إليها، لهذا قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نعم. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى.
الشيخ الألباني يرجح أنه في الأذان الأول، في الأذان الأول.
قال: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله
أيضا. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة، واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكره بعض أهل العلم وبه فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
نعم، يعني ليست الطهارة شرطا في الأذان، وإنما هذا أولى وأفضل، أن الإنسان لا يكون ذاكرا إلا على طهارة، هذا الأولى في سائر أنواع الذكر، أن يكون الإنسان طهارا، هو من باب أولى الأذان، من باب أولى الأذان، لكن هذا ليس شرطا. نعم، ولكن لم يصح شيء في هذا.
قال: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال:
وحديث أبي هريرة لم يرفع ابن وهب، هو أصح من حديث وليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. خلاص، هذه شوف قواعد تمر معك، قواعد تمر معك، الزهري لم يسمع من أبي هريرة. نعم. 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 أين؟
هو ما استخرجته من كتاب التاريخ. قال الترمذي: وأما ما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله.
ومنه ما نظرت به
عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبو زرعة وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله.
الحمد لله. من ده هيكون أي أخوان اللي الترمذي؟ إحنا مبهورين بالترمذي. أنا الترمذي نفسه يقول على سبحان الله. ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه، ولم يسرع به ثناء المتعصبين له ولا تراجمهم له. الشيء يا أخوان الوحيد اللي ما يروج بكذب وافتراء، خلي الناس تقول شيخنا أفضل كذا، شيخنا العلام، شيخنا الإمام، شيخنا خلي الناس. استأجر أناسا مثل المقرين في المآتم لما كانوا يستأجرون بعض الناس يأخذ في الليلة 5 جنيه ولا 10 جنيه ولكن يروج له. إلا العلم بالذات، إلا العلم. لأن سأسألك، تعال أنت أعلم أهل زمانك، أسألك وأستفتيك سيظهر فعلا إذا كنت عالما أم لا. إلا العلم بالذات. أصل العلم ليس ثوبا لك أن تجري فيه تقول هذا الثوب من الصوف اللي كذا وهذا المتر فيه بكذا، لا. العلم إنما يكون في الصدر. فما في صدرك؟ يلا أخبرنا. والله إن كنت حافظا وتقول هذا خير، وإلا فلا يدعيه من ليس أهل. فالبخاري فرض نفسه والترمذي. نعم سبحان الله، هذه وجبات دسمة. الإنسان بيعرض نفسه على هؤلاء يرى أنه سبحان الله يا أخوان. الإنسان محتاج عمر نوح عليه السلام حتى يفكر أن يزاحم أمثال هؤلاء لو صرع طريقتهم. نعم لكن الله بارك فيهم جعلهم حججا على خلقه. نعم
قال باب ما جاء
هذا شيء نعتبره فوق المقدور، يعني الطبيعي المعتاد، ولكن الله استعملهم هيأهم. اللي تفهمه أنت في الشعور هو يفهمه بالنظر. ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما، فالله يفهم بعض عباده وييسر له. قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. يفهم بعض عباده. نعم يعني غير معقول اللي عنده الترمذي ومالك وأحمد والأئمة هؤلاء والفقهاء السبعة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب. هذا أخواني أشياء غير معقولة الحقيقة، يعني أشياء صعبة أن يحصلها واحد يعيش في تلك الدنيا وعنده أرحام وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده جيران وعنده كسب رزق وعنده. لا صعب، صعب واحد يعيش في الدنيا يا أخوان. الأخ المتفرغ الآن، المتفرغ اللي هو جاي على ذمة العلم، على ذمة العلم أوقاته تتنازع. ده بيكلمه، ده أخ وقف معه بعد الصلاة، ده أخ ما أدري، ده عنده كذا، ده عنده زيارة مريض، ده عنده عرس أخ، ده عنده مئتم أبو أخ. يعني إنسان يعيش في الدنيا وينتج هذا النتاج صعب، صعب يعني ينتج هذا النتاج صعب. لكن سبحان الله، الله بارك له. إمتى يكتب وإمتى يدون وإمتى يعمل وإمتى يصح؟ صح. ده كان إحنا على عجرنا وبجرنا ده 3-4 إخوة قاعدين مش عارفين نستخرج اللي إحنا بنقوله مثلا هذا أو العلم اللي إحنا بنأتي به إن إحنا نخرجه بعض الأشياء مش ملحقين. ده هذا صوتي يعني. أخ يمسك من إلى بالجهاز، الأخ بالجهاز اقطع من هنا لهنا وحط وطلع، مش ملاحقين. بالك انت بقى لو هتصنف وتألف نعم.
قال باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
هذا معنى الإمام حق بالإقامة. حق بالإقامة يعني لا يقيم المؤذن إلا إذا جاء الإمام، ولهذا لا يقام للصلاة حتى يأتي الإمام إلا إذا تأخر تأخرا يشق بالجماعة، فحينئذ يقيم المؤذن. نعم.
باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا
حصل هذا وأقام الصحابة الصلاة على عهد رسول الله لما أصبح كان النبي يصلح بين قوم فتأخر فأتى بلال أبا بكر رضي الله عنه فأقام. نعم.
قال باب ما جاء في الأذان
أبو رحمن بن عوف. رحمن بن عوف صلى بالصحابة يوما. نعم.
قال باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال باب ما جاء في الأذان بالليل.
عندنا باب كم فرض الله على عباده الصلاة. يبقى عندنا بسقط ولا أذان بالليل مش موجود حتى. ماشي.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، هو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمرو وغيره. والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع. قال ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبله، فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. قال باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حد
بعد عشر أبواب وما جاء في فضل الصلوات الخمس وكذا كل ده بعد عشر أبواب، بس غير معقول إن هو يسقط عشر أبواب. نعم. طب النسخ اللي معهم كلها على نفس ما قرأ
نفس ال
أيوة ما هذا أقوى ما يكون لهم من الحجة، لكن هذا أيضا منتقد، هذا أقوى ما يكون لهم من الحجة.
ولباب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان قال وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه.
ويروى خرجوا من هذا ما كان لعذر, أما إذا كان سيخرج معرضا عن الصلاة فلا شك أن هذا عصى, لأنه حتى ولو صلى في بيته لأنه ترك الجماعة والجماعة واجبة. نعم, لما أمر لابد منه كأن يكون له موعد مع آخر في المسجد, أو يكون هو مثلا إمام مسجد واحضر درس علم وأدركه الأذان في هذا المسجد فذهب إليه أمة أناس في مسجده, المهم أي عذر من الأعذار لا بأس. نعم نعم, لا تصلي وراءه, تصلي وراءه, يعني تصلي وراءه حتى ولو عنده ما تكرهه في شرعا طالما تصح الصلاة, إلا لو أنك رجل مقتدى بك ولو تركت صلاته صلاة وراءه لتدركه في مسجد آخر فسوف يكون هذا ردعا له فلا بأس, أما بغير هذا يحصل فتنة. نعم نعم.
قال ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة, وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. قال وأبو الشعثاء اسمه سليم ابن الأسود وهو والد أشعث ابن أبي الشعثاء, وقد روى أشعث ابن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.
نعم.
قال باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث ولي أمكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم, اختاروا الأذان في السفر, وقال بعضهم تجزئ الإقامة. قال إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. قال والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق.
نعم هذا هو الصحيح, وهذا فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الأذان في السفر كما أن الأذان في الحضر, حتى ولو كنت وحدك فقد ثبت النص بأن الإنسان يؤذن ولو كان وحده وليس من أجل فقط جمع الناس وفقط, لما جمع الناس وإعلان الصلاة والتعبد بهذا, ولهذا جاء في الحديث أن الله يعجب من هذا الرجل الذي يكون في أعلى الجبل أو في صحرائه فيؤذن للصلاة. فالأذان يختار في السفر وفي الحضر. اللهم إلا إذا فات الإنسان صلاة وهو في الحضر وقد أذن الناس وصلوا فإنه إذا قام عن نوم أو كذا فإنه إذا قام إلى الصلاة أقام وفقط ولا يؤذن لها, ولا يؤذن لها لأنه قد أذن للصلاة في البلد. والمرأة كذلك ليس عليها أذان, إنما المرأة لا أذان عليها, واختلفوا هل لها إقامة أم لا, ولا أقرب أنها تقيم كما يقيم الرجل, إنما الأذان لا تؤذن المرأة. نعم, هنا قال ولي أمكما أكبركما, كيف نجمع بين هذا وبين ولي أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ نعم العزيز إذا تساوى, لأن هنا قال ولي أمكما أكبركما أكبركما لأنهما متساويين في متساويان في الحكم في التعلم في السنة في القرآن, لأنهما قد أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة فلما رأى شغفا بالأهل أمرهم بالإعادة بالعودة إلى الأهل ثم قال وأوصاهم هذه الوصية. نعم.
قال باب
كيف يعني المتأخر؟ يعني ما أدرك الجماعة، ما أدرك الجماعة خاص منفرد يقيم لنفسه، لا يقيم لنفسه سواء في بيتي في المسجد في أي مكان. نعم طالما أذن للصلاة فلا يعاد الأذان. لا السنة الإقامة، إذا فرق إذا فرق السنة، ما نقول الصلاة باطلة يعني ليست الإقامة شرطا في صحة الصلاة، لكن ما نقول على التخيير، التخيير يعني إن شاء أقام وإن شاء ما أقام، لا نقول لا السنة أن يقيم، السنة أن يقيم. نعم.
قال باب ما جاء في فضل الأذان. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد. قال
هذا الحديث ضعيف. نعم.
قال حديث ابن عباس حديث غريب وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح. قال وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
لكن
قال
في فضل المؤذن حديث كثير صحيح، منها أن المؤذن أطول الناس عناقا يوم القيامة، ومنها أنه يشهد له كل ما من سمع. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر قال حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولو سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا.
نعم.
قال باب ما يقول إذا أذن المؤذن. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك
معنى الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن من جهة أنه مؤتمن على الوقت لأنه معه الوقت. وما معنى الإمام ضامن؟ ها؟ يحمله عنه يعني أنه يرعى صلاة الناس ويودع على أكمل وجه ويخلص في صلاته بهم حتى يكون لها القبول عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتحمل فإن أحسن فله وله وإن أسأف عليه. نعم.
قال باب ما يقول إذا أذن المؤذن. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن زيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية مالك أصح. قال باب ما جاء في كراهية أن يأخذ
يعني المؤمن. إلا ما كان في الحي علتين، قد ثبت الحديث في الحي علتين أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ها هذا مقيد بالحديث الآخر إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثله الإقامة فيقول مثل ما يقول المقيم. نعم. وأما ما جاء في أنه يقول عند الإقامة أقامه الله ودمها فلم يثبت فيها شيء أيضا، لما يقول مثل ما يقول لأنه أذان فيدخل في العموم. وهل إذا سمع المؤذن أكثر من مرة يكرر، يعني إذا سمع الأذان الآن يقول مثل ما يقول، طيب إذا سمع مؤذنا آخر هل يقول مثل ما يقول؟ نعم. هذا إذا كانوا في وقت واحد فاختار مؤذنا، لكن لو أذان بعد أذان هذا مبنى على القاعدة الأصولية، هل الأمر يقتضي التكرار؟ فمن رأى أن الأمر يقتضي التكرار خلاص هو مأمور كلما سمع أن يقول، ومن رأى أن الأمر لا يقتضي التكرار قال يكفي مرة واحدة. والذي يظهر أنه الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، وهنا قرينة التكرار زيادة الأجر، فلا بأس لو سمع أكثر من مؤذن. إذا كان يؤذن الواحد بعد الواحد فإنه لو كرر لا بأس، وإن كان يجزئه المرة الواحدة يجزئه أنه يكرر مرة واحدة، لكن لو كرر وراء ثاني وثالث إذا كانوا يؤذنون على واحد بعد واحد لا بأس. نعم.
قال باب ما جاء.
نعم، مسألة إن لو أنك في سفر وتسمع هذا المؤذن في بعض أذانه والثاني في بعض أذانه والثالث في بعض أذانه، الذي يظهر أنك لو سمعت المؤذن أول مؤذن تكرر وراءه، وما يخفى عليك بعد ذلك تكمله أنت ثم تقول الذكر. يعني لو سمعت منه مثلا إلى الشهادتين تقول أنت أيضا حي على الصلاح والصلاة، حي على الفلاح والفلاح، ثم تكمل الأذان وتقول الذكر هذا. نعم. نعم. كيف الأذان غير مشروع يعني؟ لا مثل هذا يسامح فيه لأنه ورد الأذانين بس هم يختلفون في التوقيت. كرر الدعاء بعد الإقامة؟ لا ما في دعاء بعد الإقامة. لا 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 ما في، لم يجد. نعم. لا، الذي يظهر أنه ليس بدعة ولا شيء فقد فعله الصحابة رضوان الله عليه ولا إشكال في ذلك. صحيح أنه يختلف التوقيت أنهم يجعلون هذا الأذان الأذانين داخل الوقت، لكن مثل هذا يسامح فيه، لكن يعلم الناس هذا، يعلم الناس هذا. نعم. يعني يقصد أنه هو في هذه المسألة أنه هو يعني أوقع الأذان في غير محله فيكون ملغا كأنه لم يكن، لكن الأذانين حيث هما لا، الشيخ ما رأى أنهما بدعة، بالعكس يرد على من يقول بأنهما اللي هو إيه، اللي هو إيه مشروعية الأذانين. فلو أذن الأذانين في على ما أذن على عهد عثمان فليس بدعة، لكن هو يرى على الوضع الحالي اللي هو كون الأذانين داخل الوقت هذا هو الممنوع للشيخ يرى. نعم. نعم. يردده. نعم. يردد الإقامة، إلا يرد الإقامة مثل الأذان تماما لأنه يدخل في العموم، فقول مثل ما يقول المؤذن. كذلك الصلاة خير من النوم، فإنه يقول الصلاة خير من النوم، لم يستثنى إلا الحياة على تن فقط. نعم. الذي يظهر الأذان فقط، لأن الإقامة للصلاة، فأي وقت يقول فيه الإقامة للصلاة فلا ينشغل إلا بالصلاة. لكن يقول مثل ما يقول لأنه بيقارن قوله قول المؤذن قول المقيم. أما في الأذان فهناك بعد الأذان ليس وقت، فلهذا يصلي ويسأل الله عز وجل وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نما الإقامة هي إقامة صلاة فلا ينشغل إلا بالصلاة. نعم، يعني يكبر الإمام مباشرة فما يحتاج. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال: حدثنا هند قال حدثنا أبو زبيد وهو عثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
نعم، هذا لو طلب ولا يؤذن إلا به، أما إذا كان مرتبا من الدولة أو رتبه الناس وليس عنده وقت لكونه مشغلا على السعي على أولاده فاحتاج أن ينقطع لهذه المصلحة فلا بأس ولا حرج أبدا، فيحمل هذا على من تعلق قلبه بالأجر ورغب فيه ولو له لما أذن. أما ما يكون على وجه الجعل والرزق ومنحة الإمام أو وظيفة الإمام فهذا لا بأس به. نعم.
قال: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد بن حكيم ابن عبد الله بن قيس.
نعم.
قال: باب منه أيضا. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر. قال: وأبو حمزة اسمه دينار.
نعم، وهذا فيه أنه الأقرب أن يقول هذا بعد الأذان، لأنه سماه هنا النداء، والمراد بالنداء نداء للصلاة بإعلام دخولها، إنما الإقامة لمن في المسجد، الإقامة من أجل الصلاة، أما النداء من أجل جمع الناس عليه. نعم.
قال: باب ما جاء في الدعاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن مريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
قال: باب من المواضع التي تتحرى في الدعاء. نعم.
قال: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات.
لكن هل يدعو دعاء خاصا أو المراد بدعاء في الصلاة نفسها؟ لا بأس أن يدعو دعاء خاص، لكن هل يكون قبل النافلة أو بعد النافلة؟ أيضا الأمر في ذلك واسع، ولا نرى أن يعتاد شيئا يلتزمه حتى لا يكون صفة يفهم الاستحباب فيها، لكن مطلقا دعا قبل الصلاة، اكتفى بالدعاء في الصلاة، دعا بعد الصلاة أحيانا لصلاة السنة، لا يلتزم شيئا مخصوصا، ولكن هذا كله مطلق. ولو أنه اكتفى جمع بين الصلاة وبين الدعاء فيها فهذا أجود ما يكون، فإنه جمع بين الوقت وبين المحل، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فعظيمه في رب، ثم دعا ثم ندب إلى الدعاء وقال: فقمن أن يستجاب له، يعني أحرى ما يستجاب للإنسان فيه وهو ساجد، فيكون جامعا بين الوقت وبين المحل. لو أكثر من الدعاء في السجود هذا أفضل ويجعل دعاءه في هذا هذا أفضل ويجمع بين الأمرين. ولكن الشيخ ابن باز قال لو دعا بعد النافلة أحيانا ورفع يديه هذا لا بأس، إنما الممنوع في الفريضة لأنه لم يرد. نعم.
قال باب ما جاء كان فرض الله على.
أنا قلت الآن كده، أنا قلت يرفع. نعم لا بأس يرفع لأنه داخل في المطلق. نعم.
قال باب ما جاء كان فرض الله على عباده من الصلوات. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. قال باب في فضل الصلوات 5. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في فضل الجماعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد
الجمعة الجمعة صلاة الصلوات تكون مكفرات للصغائر. نعم. قال ما لم تغش الكبائر يعني تحتاج إلى توبة. كبائر تحتاج إلى توبة.
قال باب ما جاء في فضل الجماعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. قال وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27.
نعم.
قال حدثنا إسحاق
قال أبو عيسى
قال أبو عيسى وفي قال أبو عيسى وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27.
نعم. قال في الشرح هنا قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول التلميذ هذا لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عند الله العمري عن نافع فقال فيه 25 لكن العمري ضعيف. وقع عند الدعوان في مستخرج من طريق أبو سمع عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه 25 ويشاذ مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبد الله عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد بن أبي هريرة كما في هذا الباب وعن ابن مسعود عند أحمد بن خزيمة وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم وعن عائشة وأنس عند الطراج. ورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وشريب وعبد الله بن زيد بن ثابت كله عند الطبراني. واتفق الجميع على 25 سوى رواية أبي هريرة عند أحمد قال فيها 27 وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظ ضعف قال واختلف في أن أيهما أرجح فقيل رواية 5 لكثرة رواتها وقيل رواية 7 لأن فيها زيادة من عدل الحافظ انتهى كلام الحافظ باختصار يسير. قال النووي والجمع بينهما يعني بين روايتي 5 و7 من 3 أوجه أحدها أنه لو نفت بينهما فذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. الثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم علمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها. والثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 حسب كمال الصلاة ومحافظة على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. قال فهذه الأجوبة المعتمدة. وبعضهم قال الخمس 27 درجة هي 25 ايه جزء، بعضهم قال هذا، والذي يترجح ان القليل يدخل في الكثير والفضائل هذا بابها ولا اشكال في ذلك ان شاء الله. نعم.
قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال باب ما جاء في من سمع النداء فلا يجيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر رضي الله عنهم. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتجديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر.
يعني ماذا يقصد أبو عيسى هذا على التغليظ والتجديد؟ هذا الذي يظهر، يعني أن الصلاة صح لكن قوله فلا صلاة له ليس يعني أن الصلاة باطلة، إنما هذا على التغليظ والتشديد. نعم. ولا رخصة لأحد من ترك الجماعة إلا من عذر، هذا ترجيح أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا الصحيح. نعم، أنها واجبة على الأعيان، وهذه أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي ما يقول هذا ولا يهم بالتحريق في سنة، ويدعم ذلك أحاديث أخرى كثيرة منها حديث ابن مسعود وما رأيتنا ما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. نعم نعم. على إيه؟ على الإيه؟ لا، هذا عقب الكلام في فلا صلاة له، ثم قال ولا عذر في تركها لأحد. فصل إيه؟ أيوة، اللي هو فلا صلاة له، لأن هذا أقرب مذكور، هذا أقرب مذكور. نعم.
قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها.
نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
أما لو كان جاحدا لهذا كافر، هذا كافر. نعم. وقوله هو في النار من باب الوعيد.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي.
تقول امرأة الرجال لهم 27 فما للنساء خير من 27، فالرجال إنما ضعف لهم من جهة العدد، أما المرأة في بيتها فأجرها من جهة الكيف، الرجال من جهة الكم والمرأة من جهة الكيف، حتى ولو كانت في البلد الحرام فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فهي كالرجال لا يفوت هذا الأجر إن شاء الله، لكن مضاعفة تارة تكون من جهة الكم وتارة تكون من جهة الكيف، فمن جهة الكيف هذا تعظيم حسنتها، فحسنتها في بيتها وهي صلاة تساوي مضاعفة الأجور للرجال ب27، بل خير لها من شهود صلاتها مع الرجال، بل مع النبي لو كان مع النبي في المدينة، لأن النبي هو الذي قال ذلك، فصلاتها في بيتها خير من صلاتها مع النبي في المسجد، في مسجد النبي الذي الصلاة فيه بألف الصلاة، مع مضاعفة الأجور في الجماعة. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي.
الأحداث له. نعم من باب الوعيد، لأن شاهد الوعيد بهذا، وكل أصحاب المعاصي متوعدون بهذا. اي نعم، لا حكم مصر، قال باب العقوبة ما تعرف إلا من قبل المصر. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال
موجود أنا يا اسلام إلى باب الأبواب كلها محذوفة موجودة فين؟ لا احنا باب ما جاء في فضل الصلاة الخمس بس، في كم ما فين ما هو من أول هنا المخرج مش في النهاية فيما مضى لم نقرأ. يا ابن هذا صوت لا احنا واقفين لغاية هنا، الخلاف هنا لغاية هنا ماشي، هنا بقى ورد ده كان فرض على عباده اللي هو بقى دخلنا في أبواب الصلاة. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصلي معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة.
وهذا بعد صلاة الصبح، دل هذا على ذوات السبب تصلى بعد في هذا الوقت بعد الصبح والعصر. نعم.
قال وفي الباب عن محجن ويزيد ابن عام ويزيد بن عامر قال وحديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.
يقول وهو قول غير حلم العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، لأنه ما في تنفل بثلاث فيشفع بركعة ليكون قد أتى بأربعة، والذي صلى وحده هي المكتوبة عنده. طيب هل من كلام أبي عيسى يفهم أنه إذا صلى في مسجد جماعة ثم أتى أهل مسجد وهم يصلون أنه لا يعيد ولا يصلي معهم؟ لأنه يقول إذا صلى الرجل وحده، وكانه حمل على حديث النبي على هذا أن هؤلاء صلوا في الرحال، يعني صلى كل واحد منهما واحد، فعلامة تفوت أجر الجماعة صلي معهم وتكون هذه لك نافلة. هل يا ترى إذا صلى جماعة ثم أتى وهم يصلون؟ طبعا لأن هذه صورة بعيدة، لأنه إذا صلى جماعة فإنه لا يأتي مسجدا في جماعة، لكن حتى مع بعدها قد تقع، كان يكون الإنسان مثلا صلى في جماعة مبكرا ثم أتى إلى درس علم في مسجد آخر ولم يصلوا بعد، هل يصلي أم لا؟ الذي يظهر عموم الأمر أنه ليس فقط لمن صلى وحده، ليس فقط لمن صلى وحده، إنما يشهد الصلاة طالما أنه داخل المسجد، لكن إذا كان خارج المسجد فلا يدخل من أجل أن يصلي معه، إنما إذا كان في المسجد للحاجة فأقيمت الصلاة صلى معهم وتكون له نافلة. نعم نعم بإيه؟ صحيح، أحسنت، صحيح، لأن النبي ما أبطل الصلاة الماضية. لكن قد يقول لك هذا من عذر، يعني أنه قد يكون صلى وحده لعذر. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 دل هذا على أنه بأنه يصلي، إذا صلى وحده صحت الصلاة. فإن قيل العذر، قيل لو لعذر ما تفضل، لأن الإنسان إذا صلى في بيته غير عذر كان له الأجر. نعم.
قال باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه. قال حدثنا هند قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، وقالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا. قال وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود.
والصحيح أنه يصلي، لأنه يصلي ولا إشكال، فالصلاة هذا يدخل في العموم، صلاة الرجل مع رجل خير من صلاته وحده، ومع رجلين خير من صلاته كذا، العموم، عموم صلاة الجماعة وعموم الفضل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، والحديث هذا صحيح أنه قال أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه، فصلى معه، وللعموم كما قلنا، لعموم فضيلة الجماعة. وما الذي يعكر بأي شيء يستدل من منع بأي شيء؟ هل عندهم دليل مرفوع إلى النبي في منع صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام؟ هل هناك منح؟ يعني ما دليلهم؟ وقال أخونا العلمي يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك الشافعي يختارون الصلاة فرادى. أظن هذا اختيار شيخ الألباني أيضا. طيب ما الدليل؟ استدلوا بإيه؟ لا مش حتى لا، يعني دليلهم نظر ولا أثر؟ هذا تعليل عليل، احنا ما اذا كان من اراد ان يفرق فهذا مذموم، لكن الكلام في من يصلي جماعة ثانية في المسجد اذا فاتته الجماعة الاولى، فهل يصلي ام لا؟ لانه لو قلنا بان هذا حتى لا تتفرق الكلمة او كذا، لا، هذا من جهة النظر، هذا لا يكون في كل من صلى جماعة ثانية، انما هذا انظر من النادر. نعم. إنما الغالب أن هذا فاته الجماعة، جاء فوجد الجماعة قد صلت وفرغت ومعه رجل آخر، هل يصلي أم لا؟ نعم. هذا فيه كلام في ثبوت ابن مسعود، وينظر قضية العين هذه كانت ما مناسبته وما سببه. نعم نعم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بصلاة الجماعة والحث عليها، وأن هذا عام لا يخصص، هذا عام ما يخصص، ما عندنا دليل تخصيص. فصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، مع الرجل خير من صلاته وحده، صلاته مع الرجل خير من صلاته مع الرجل. وما المانع وهو مدعو إلى هذه الجماعة، ما المانع إذا أتى المسجد؟ لكن إذا كان على وجه يرتبون أكثر من إمام، يكون وجه مرتب، أن يكون هناك إمام للصلاة الأولى وإمام للصلاة الثانية وإمام للصلاة الثالثة، لو رتبوا أئمة هذا اللي يقال إنه ممنوع لأنه الإمام واحد. لكن لو جاء هذا أمر عارض لهذا الذين يقولون بهذا القول نراهم هكذا، حتى في الحرم ما يعيدون، وإذا دخلوا المسجد بعدما يصلي الإمام الأول فإنهم يصلون فرادى، وفرقوا بين مساجد الطرقات ومساجد المدن. فالمساجد في الحضر قالوا ما يكون فيها الإعادة، أما في مساجد الطرقات ليس لها إمام، فهم يرون أن المسجد إذا كان له إمام راتب لا تعاد الصلاة فيه حتى لا تشبه صلاة الإمام الراتب. لكن كل هذا لا دليل عليه. أما مسألة التفريق ومسألة كذا فهذه مسائل خاصة، لو فعلا وجد هذا أن بعض الناس لا يصلي وراء الإمام الأول كراهة له وينشئ جماعة أخرى، فيكون المنهي عنه هذا القصد، منع عنه هذا القصد. أما مطلق ذلك أن الإنسان لو أتى المسجد وجد جماعة الناس قد فرغوا من الصلاة ومعه ثاني وثالث وكذا، هذا نعم يصلي بهم جماعة فصلى بهم جماعة، هذا لا ينكر دخوله في العموم. نعم نعم. هذا للحاجة، لأنه ما يدخل واحد يقيم جماعة مع وجود جماعة الإمام، لكن أتى فوجد نفسه فوجد الناس قد صلوا فيأتم بواحد، يجي آخر نفس المسألة وجد الناس قد صلوا فيأتم بواحد، خلاص هذا مطلق الفضل الوارد في هذا هو مدعو إليه في كل وقت، ما قال النبي إلا في كذا. لكن كن مثلا حتى صح هذا لابن مسعود، يعني أراد أن لا نخرج عن هذه الصورة التي كانت على عهد رسول الله حتى لا تتعدد الجماعات، فيكون هذا غرض خاص وليس أنه ينهى نهيا عاما مطلقا. ولهذا أبو سعيد هنا قال، وهنا الحديث صحيح، قالوا صحيح عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه، هذا يقدم على كلام ابن مسعود ويقدم على أي أحد، ويحمل نهي ابن مسعود على نهي خاص، لأن أحيانا يطرأ لك الغرض أو يطرأ لك صورة معينة تنهى عن هذه الصورة وإن كنت لتنهى عن مثلها في موضع آخر وفي مقام آخر. نعم.
قال باب ما جاء في
لو كان بعذر يرجى ذلك، لكن يتفاوت يتفاوت الفضل. نعم.
باب ما جاء في فضل العشاء
عند بعض أصحاب السنن أنه لو أتى فوجد الناس قد صلوا وصلى وحده ولم يجد أحد يصلي معه فصلى وحده أنه يأخذ الأجر. نعم.
باب ما جاء في
نعم في حد يحب صلاة الإمام يهرب. نعم.
قال باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمرة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة رضي الله عنهم. قال حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن مريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الصف الأول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباد بن سارية وأنس قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه.
هذا في فضيلة الصف الأول، حتى إن النبي ندب الاقتراع عليها لو تزاحمت الحقوق فإنه يقترع عليها، وما هذا إلا لفضله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، هذا فضل عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، الشر هنا ليس بمعنى الإثم، وإنما الشر بمعنى تفاوت الأجر بين الأول والآخر، فإذا حصل له ذلك هذا التفاوت ونقص من أجره هذا القدر فلا شك أن هذا شر له، وليس معناه أنه يأثم، ليس معناه أنه يأثم. نعم. قوله هنا وقد روي عن النبي أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا والثاني مرة، وقال هنا المحقق أشار إلى مسلم، هل مسلم فيه الاستغفار ثلاثا للأول والثاني مرة؟ شوف كده استغفر هذا مسلم والله أصل الحديث في مسلم. نعم.
قال باب ما جاء في إقامة الصفوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قال حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف، وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى أن الصفوف قد استوت، وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان.
وهذه التسوية واجبة ومستحبة، أما الواجب فهو أن يستوي الصف بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر، هذه التسوية الواجبة. والمستحبة أن يلزق الكعبة بالكعبة والمنكب بالمنكب، هذا مستحب أن يتراص الصف. أما التسوية الواجبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم، هذا في حديث النعمان قد جاء في الصحيحين سبب إراد الله، وهو أنه لما أراد النبي أن يكبر فرأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم، فالتقدم والتأخر هذا يحرم. أما التراص ولزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذا مسنون، هذا مسنون. نعم.
قال باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازلي. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن خالد الحذاء ما حذى نعلا قط إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال أبو معشر اسمه زياد بن كليب
رحمه الله. ففيه السبب لماذا كان النبي يقول يليني منكم الحام، ويقول أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. ففي هذا استحباب قرب من به نجابة ومن به فطنة يعي الشيء وينقله من الإمام ومن العالم، فهذا أولى أن يكون قريبا ليحفظ عن شيخه ما يقول وليفهم عنه وليبلغ، لأن القريب قد يكون أوعى. أحيانا يحصل شيء ما يفهمه البعيد يفهمه القريب ويتقنه القريب، أحيانا يرى من الإمام ما لا يرى غيره، وأيضا إذا حصل نقص كان أولى الناس بجبره، لأن أولي النهى أدرى وأعلم من غيرهم. نعم. لكن هل إذا سبق غيرهم إلى هذا المكان يزادون عن الصفوف، أم أنه من سبق إلى هذا المكان كان أولى به؟ هذا الذي يظهر لعموم الأحاديث، لو يعلم الناس ما في الداء والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا، والاستهام إنما يكون عند ماذا؟ المشاحة في الحقوق. فكيف إذا لم تحصل مشاحة، كيف إذا لم تحصل مشاحة وتقدم هو من غير مشاحة كيف يؤخر؟ فهذا في حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتقدم أولو الأحلام والنهى، لا أنه إذا تقدم غيرهم أخروا ليتقدم أولو الأحلام والنهى. نعم. ليس الله مسلم؟ لأن ما أحسبه مسلم، ما مر معنا الاستغفار ثلاثا. نعم. عندي مسلم ما أشار فيه إلى مسلم 440، مسلم 440، شوف كده يا شيخ محمد 440. وقد روي عن النبي أنه كان يستغفر الصف الأول ثلاثة والثاني مرة. نعم. طب في الشرح وضح درجة هذا وقد روي أنه كان يستغفر الصف الأول، الشرح علق على هذا. خسور جاد اللي هو الأول. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى في الباب عن قرة بن إياس المزني قال حديث أنس حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
ونقول عند الحاجة لا بأس، أما لغير حاجة فلا داعي، لأن ذلك يقطع الصفوف. وقيل أن هذه الأماكن تكون مأوى أو يقرب لوجود الشياطين، فإذا كان للحاجة فلا بأس، لغير حاجة فلا يقف بجوار السواري. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة ابن معبد من بني أسد، فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس قال حديث وابصة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا وقالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد قال وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة فاختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد.
الله أكبر رحمه الله. والراجح أنه إذا صلى وحده خلف الصف مع القدرة على الصلاة في الصف بطلت صلاته، وأما إذا كان للحاجة ولم يجد مكانا فإن الواجبات تسقط مع الأعذار. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
ويستدل صحة الصلاة عند الحاجة بحديث الرجل أبو بكر لما دخل المسجد لما دخل والنبي يصلي فوجده ركعا فركع دون الصف، فدل هذا على أن أنه لو صلى خلف الصف للحاجة فلا بأس. نعم 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 يؤمر بالإعادة. يدققون يعني لحظة الانتقال. نعم، لكن استدل بأبو بكر أحسن، استدل بحديث أبو بكر لو ركع دون الصف هذا أوقع. نعم.
قال حدثنا
لا مش صلوا هم صف، لكن ما تم الصف الأول، هؤلاء أساءوا. نعم، إذا دخل مع واحد خلاص رفع الإشكال.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. قال باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال وفي الباب عن أنس قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام
إلا المرأة فإنها تكون خلفه موقفها موقف الصف. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندر قال حدثنا بندر محمد بن بشار
قال حدثنا بندر محمد بن بشار هو بندر. نعم.
قال حدثنا بندر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا الأحدنا. قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك قال وحديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا كنا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. قال باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال.
صحيح أنه إذا كان معه الرجلان فقدمهما ويكونون منه موقف الصف، كما جاء في الصحيح حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. نعم. لا ما يجذب إذا جاء متأخرا لا يجذب أحد الناس من الصف. نعم. وإنما يصلي خلف، لأن هذا إذا جذبه فقد شوش عليه صلاته، ولأنه فوت عليه المكان الفاضل الذي هو أفضل له من غيره. نعم ولو لا دليل، لكن إذا جاء قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت
قال باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال هذا حديث قال حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل عليه
أن صلاة بعض التطوعات جماعة بعض الأحيان لا بأس، لو تطوع ركعتين جماعة بعض الأحيان لا بأس. وفيه أيضا الصلاة على حائل، لأنه قد صلى النبي على حصير ففيه الصلاة على حائل، وفي اختصاص الإمام بشيء من هذا دون غيره. لو كان عندنا حصير مثلا فأعطيناها الإمام وخصصناه بذلك أنه لا بأس بذلك، فإنهم خصوا النبي بهذا. نعم يومئ صلاة المغرب يومئ، فإذا كان قادرا على السجود سجد.
قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. قال وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه،
لأن اليتيم صبي لا يقال يتيم إلا إذا كان قبل البلوغ.
فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن
الصف بالإمام باليتيم بالصغير بالصبي ينعقد به الصف.
وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. قالوا في الحديث دلالة على أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. قال باب ما جاء من أحق بالإمامة. قال
لا دون السابعة ما ينعقد به، دون السابعة لا صلاة له. نعم يقطع الصف.
قال باب ما جاء
من يؤتى بهؤلاء للصلاة، ما يؤتى بهؤلاء إلا عند الحاجة، زوجته غير موجودة يخشى عليه فيأتي به ثم يضعه في ناحية من المسجد حتى يفرغ من صلاته، ما يدعى أحد للصلاة قبل السابعة لا في البيت ولا في المسجد. قال النبي مروا أبناءكم صلاتهم أبناء سبع، ولأنه عبث لا فائدة فيه. لكن لو الولد من نفسه كذا قال نصلي ويعمل زيك في البيت ولا كذا هأتركه، لكن أن يؤمر لا أمر قبل السابعة، ما في أمر قبل السابعة بالصلاة. ولأنها لا تقبل منه، لما من السابعة تقبل تكتب له، فالأمر بها قبل ذلك عبث. نعم نعم، أنهم أعطوا النبي، قال قمت لحصير اسود من طول ما لبث ثم نضحته فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ قال فقوموا فانصرفوا، قال أنس فقمت لحصير فنطلب، فقام عليه صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم، يعني على الحصير، يعني حصير التسع. قال في الشرح صلوا عليه جميعا، فقام عليه الصلاة وصففت عليه. إذا كانوا الجميع صف عليه ليس فيه اختصاص الإمام بشيء، ليس فيه اختصاص، لا البدع أن يختص الإمام بأن يوضع له سجادة فوق الفرش الموجود، هذا ممنوع. نعم نعم. شوف كده ذكر عندك عليه موجودة. نعم نعم، ولا صففت عليه، واضح ان الجميع قام على الحصير، يبقى ليس فيه اختصاص. نعم نعم.
قال باب ما جاء من احق بالامامه. قال حدثنا هند قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاويه وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن ضمضج قال سمعت ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضمضج
ضم ضعي
بالعين ميم ميم عين عندك ايه ميم ميم
لا ميم
ها
ميم
طيب يبقى ضم عجين
ضم عجين.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يأم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه وأقدمهم سنة، وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعض
لأنه سلطانه. نعم.
وقال بعضهم
هذا تقديم الإمام الراتب على غيره ولو كان من أهل الفضل والعلم، فالإمام الراتب يقدم على غيره لأن هذا سلطانه إلا إذا أذن. نعم.
وقال بعضهم إذا
كان مسموحا إذا أذن وكان مسموحا له من قبل الإمام العام، لكن لو كانوا يمنعون يعني اللي هي الوزارة يعني تمنع أن يتقدم أحد بخلافه فلا تفعل هذا. نعم.
وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به
لأنه حقه هو تنازل عنه. نعم.
باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال في الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. قال وهذا حديث حسن صحيح واسم أبي عوانة وضاح. قال سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال وضاح. قلت ابن من؟ قال لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة.
نعم، لكن هذا التخفيف يكون من غير إخلال، ففي استحباب التخفيف إذا كان الإنسان يصلي إماما في جماعة، أما إذا صلى وحده فليطول ما شاء في الرفق بالمأمومين. نعم.
قال باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان الطريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وصورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد ذكرناه في أول كتاب الوضوء. قال والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. وقال وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك ابن قطعة.
نعم، فيدخل الصلاة بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. نعم.
قال باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال حدثنا قتيبة أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه. قال حديث أبو هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال عبد الله بن عبد الرحمن وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ
اللي هو نشر أصابعه.
قال باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. قال حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة ابن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، هو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثة يكنى أبا الكشوثة ويقال أبو عميرة.
نعم، ولكن حسنه هنا.
قال باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني.
يعني حديث أبي سعيد فيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أيضا يوثق حديث عائشة. ثم قال أبو عيسى الترمذي وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، قال وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، نفس حديث أبي سعيد. طب ما الفرق؟ الفرق يرجع فيه التكبير، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، فلعل هذه الزيادة. نعم، وأنه صحح الأصل لأنه يوافقه حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا أكثر الناس عليه، وهو دعاء الاستفتاح أو أحد أنواع دعاء الاستفتاح. وثبت من حديث أبو هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعث بين المشرق والمغرب، وورد حديث أخرى والإنسان في أدعية الاستفتاح مخير بين هذه الأدعية، ولو أتى بكل دعاء صلاة من الصلوات أو جمع بين هذه الأدعية فحسن، لأن هذا يكون عاملا بالسنة كلها. طيب نقف عند باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله عندنا. نعم، يعني إذا أذكر الصباح إذا ما قال بعد الصلاة مباشرة يقول في أي وقت إلى قبيل الظهر غدا الترمذي. يعني نحن مع الترمذي إلى أن ننهي إن شاء الله، نأخذ العلل لعلنا إن شاء الله ننهي المرفوع هذا الحديث، ويبقى العلل نؤخره مع ال إن شاء الله. في بعض الأخوة شوف يا شيخ محمد فلتم يقول وردت رواية الحديث ابن عباس في البخاري عن أبي الشعثاء وفيه أنه حمل على الجمع الصوري، قال أراه أخر الظهر وعجل العصر، هل الحديث ابن عباس مين اللي كتب هذا داخل أفصل ورقة وفي أنه حمل على الجمع الصوري قال وراء أخر الظهر وعجل العصر؟ أصلا تقول ده في المطر، والمطر ما فيه هذا، مطر جمع غير صوري. نعم، ده الحديث اللي كان معنا لو في غير خوف ولا مطر، في غير خوف المطر. يقول جاء التفسير أراه أخر الظهر وعجل العصر، شوفوا الحديث هذه إيه. لا هذا في يقول في البخاري ورد رواه في البخاري. مين الأخ اللي كتب لي؟ نعم شوفوا كده واضح في البخاري سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.